إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقسم الله عز وجل في هذه الآيات ويكرر القسم ويجعل جواب هذا القسم قوله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. ومن معاني هذه الآية عند المفسرين أن الإنسان في هذه الدنيا يكابد شدائد الدنيا وأمور الآخرة، والإنسان جنس سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان برا أو فاجرا، فإنه يكابد أمور الدنيا ويلحقه منها الأذى ويحصل له فيها الهموم والغموم. ولكن أهل الإيمان تشتد همومهم وأحزانهم ويتحملون ما لا يتحمل غيرهم، ولهذا يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإلا فإن المكابدة لكل أحد، والأتعاب لكل أحد، والهموم لكل أحد. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة من عنده فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، وما مستريح ومستراح؟ قال: أما المؤمن، أما العبد المؤمن، فإنه يستريح من نصب الدنيا وأذاها، وأما العبد الفاجر فتستريح منه، فيستريح منه العباد والبلاد، فيستريح منه العباد والبلاد. ولقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم هموم كثيرة وغموم شديدة. تقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل مر بك أو هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، حين عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال: فسمعت صوتا من فوقي، فنظرت فإذا جبريل، فقال لي: يا محمد، إن الله قد أرسل إليك ملك الجبال فإذا ملك الجبال يسلم علي ويقول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين إني قد سمعت قول قومك وما ردوا عليه وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى. أصيب بالهم عليه الصلاة والسلام في سبيل الله عز وجل وفي تبليغ دعوة الله، ولما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وأصبح يحدث الناس جعلوا يكذبون ويتقهقهون ويضحكون، فلما أن جمع القوم أبو جهل فقال حدثهم بما سمعت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم، فقالوا وسألوه عن بيت المقدس ليذكر لهم أوصافه، فجعل يصف بيت المقدس للقوم وغابت عنه بعض الأوصاف. قال فكربت كربة ما كربت مثلها، فجل الله لي بيت المقدس حتى كان دون الصفاء، فطفقت أذكر لهم من أوصافه. متفق عليه. وهكذا سائر أهل الإيمان تشتد همومهم وتشتد أحزانهم، وكما سمعت أن الناس أجمعين لا بد أن يصيبهم الهم والغم ويكابد شبائد الدنيا وأعمالها وفتنها وأمورها ومشاكلها، ولكن السعيد كل السعادة من كان همه من أجل دين الله جل وعلا، ومن كان حزنه من أجل الله تبارك وتعالى، ومن كان تعبه من أجل الدار الآخرة. أيها المسلمون عباد الله، ما أكثر ما يشتكي كثير من الناس مما يصيبهم من الهموم، سواء كان من أجل المال أو من أجل شيء من الدنيا أو من أجل المسكن أو من أجل الأمراض أو من أجل الأسقام أو غير ذلك، يبحثون عن الأسباب التي تذهب همومهم وغمومهم، ولكنهم لا يستطيعون الوصول إليها أو يخطئونها أو يعملون بما يناقضها. وإني ذاكر في هذا المقام بإذن الله عز وجل بعض الأسباب التي تذهب الهموم والغموم، من أعظمها وأهمها الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح والمداومة على ذلك. قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربك سبحانه يعدك أن يجعل حياتك طيبة إذا كنت من المؤمنين العاملين بالصالحات. ويقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. من أسباب ذهاب الهموم والغموم التوكل على الله تبارك وتعالى والإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا قال الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه هموم الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي حديث ابن عباس يقول له وهو يعلمه يقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمن كان قلبه متعلقا بالله جل وعلا راضيا بقضاء الله وقدره واثقا به سبحانه حصل له الخير العظيم، انشرح صدره وذهبت همومه وذهبت غمومه، لأنه يحتسب الأجر من الله ويعلم أن ذلك كله بإرادة الله تبارك وتعالى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ومن أسباب ذهاب الهموم والغموم أن يحتسب العبد الأجر عند الله جل وعلا في كل ما أصابه وحصل له، فإذا كان كذلك رفعت درجاته وكفرت سيئاته وذهبت همومه وغمومه. ما من يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أسباب ذهاب الهموم والغموم أن تعلم أن هذه الدنيا حقيرة لا تساوي عند الله جل وعلا شيئا، وإنما خلق العباد فيها للامتحان والابتلاء والاختبار، وأن الدار الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. رواه الترمذي عن سهل بن سعد الساعدي، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إذا دخل العبد السجن لقضية من القضايا ربما لا يذوق النوم، يجد من الكرب والهم والحزن، فكيف وقد سجن في هذه الدنيا لينظر الله جل وعلا إيمانه وأعماله وصلاحه وعبادته من فساده وإعراضه. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأما الآخرة فالله يقول عنها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا كان العبد همه هذه الدنيا وجمع حطامها وغفل عن الآخرة ضاق صدره وكثرت همومه وتكالبت همومه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت عند الإمام الترمذي: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه، وفي رواية النية، إلا جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من أسباب ذهاب الهموم والغموم التأسي بالصالحين والأنبياء والنظر فيما حصل لهم من الابتلاء وما حصل لهم من الكروب وما حصل لهم من الهموم، وكيف أن الله رفع درجاتهم وأكرمهم سبحانه. قال كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند الإمام أحمد: قالوا: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، ابتلي على قدر دينه. فهذه الدنيا لا تستقر لأحد أيها المسلمون عباد الله. ومن أسباب ذهاب الهموم والغموم أن يلجأ العبد إلى ربه سبحانه الذي يفرج الكربات والذي يجيب المضطرين والذي يكشف السوء والذي يجلب النفع ويدفع الضر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء ربه سبحانه، كما في البخاري من حديث أنس أنه كان يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهم والكسل والجبن والبخل والهرم إلى آخر الحديث. وكان يقول كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وروى الإمام أحمد من حديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم: دعاء المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله
رب العرش العظيم لا إله إلا الله، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل وعلا ويتضرع إليه أن يصلح أموره وأن يكشف همومه وأن يدفع عنه السوء والشر. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد أنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلى آخر الحديث. فالجأ إلى الله وتضرع إليه واختر مواطن الإجابة وأزمنتها. قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ليس منا أحد إلا ويتعرض للهموم والغموم، ولكن من هو الذي يبحث عن العلاج الصحيح والدواء النافع؟ فإن من الناس من يصاب بشيء من هذا فيظن أن علاجه في الولوج في معصية الله تبارك وتعالى وحضور مجالس اللهو واللعب وتعاطي المحرمات وترك طاعة رب الأرض والسماوات، فيزداد سوءا إلى سوء وضرا إلى ضر. ولو أنه رجع إلى الله تبارك وتعالى لوجد الحل الصحيح والعلاج النافع، لو أنه أقبل على العبادة وارتاد المساجد وأكثر من الصلاة لذهبت همومه وغمومه وصلحت أحواله. أو ما سمعت الله فيما مضى يقول لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فأرشده الله جل وعلا إلى العلاج: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الذي يصاب بمثل هذا ثم يلجأ إلى الله عز وجل ويتطهر ويدعو الله تبارك وتعالى ويقف بين يديه، كيف يرده خائبا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث حذيفة: إذا حزبه أمر صلى، إذا حزبه أمر صلى. وهو رسول الهدى وإمام الرحمة الذي أوتي القرآن ومثله معه، وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، لا يجد الراحة والإطمئنان إلا في عبادة الله تبارك وتعالى. وأحدنا إذا ضاق صدره فر من القرآن وأعرض عن المساجد وأقبل على مجالس القات والتخزين والتلافز والأفلام وغيرها من الضياع، ويظن أن هذا هو الحل وهذا هو المخرج، فيزداد سوءا إلى سوء. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. فعبادة الله عز وجل والإقبال عليها من أعظم أسباب الفرج والخروج من الكرب والنجاة من الضيق والهم والغم. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بن كعب يوم أن خرج آخر الليل فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، جاء الموت بما فيه، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. فقال أبي رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال: فإن زدت فهو خير لك. قال: نصفها، ثلثينها، ثلثيها. وهو يقول: إن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها، أي دعائي كله، أي دعائي كله. لأن الصلاة في هذا الموطن بمعنى الدعاء، كما قال المنذري عقب هذا الحديث:
قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. فأكثر من الدعاء وأكثر من الصلاة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اجعل لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى، تصلح أحوالك وتسدد أقوالك وتذهب همومك وتتلاشى أحزانك. ومن أعرض عن ذكر الله جل وعلا أصيب بالشقاء في الدنيا والأخرى. أو ما سمعت الله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت أن يهدأ بالك وأن تطمئن جوارحك وأن يسكن قلبك ويصلح، فعليك بذكر الله تبارك وتعالى. إذا كان الله عز وجل رخص للعباد في حال السفر وفي حال الجهاد أن يقصروا الصلاة وأن يفطروا من الصيام ولو كان واجبا، ولكنهم في ذلك الموطن وفي أشد المواقف أمرهم بالذكر وملازمته. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. سقط الصيام وهو ركن من أركان الإسلام، وخففت الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، وأمر العباد بذكر الله جل وعلا في أحلك المواطن وأصعبها وأعظمها. ولهذا فإنه لا تتسلط الشياطين ولا يصاب الناس بالأمراض النفسية والكآبة والغلق وغير ذلك إلا لما أعرضوا عن ذكر الله وعن دعاء الله وعن عبادة الله جل وعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذه جملة من أسباب ذهاب الهموم والغموم، وغيرها كثير، وإنما ذكرنا أمثلة وبعضا منها. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يذهب همومنا وغمومنا وأن يصلح أمورنا ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.